بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هذا جزء من آية من آيات سورة البقرة، تلك السورة التي أنزلها الله تبارك وتعالى لتكون دستورا للمجتمع الإسلامي، ولكي تبين كيفية العلاقات بين أفراده، لا سيما ما يتعلق منها بنظام الأسرة. وختم الله عز وجل إحدى الآيات التي نزلت لكي ترفع الظلم الذي كان واقعا على المرأة في الجاهليات القديمة، والذي يقع أضعاف أضعافه على المرأة في الجاهليات الحديثة تحت مسمى تحرير المرأة وغيرها. ففي عز وجل بعض ما كان من ظلم على المرأة ذكر تلك القاعدة الجامعة التي على وجازة لفظها تلخص العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الرجل والمرأة. وقد تناولنا في أكثر من مناسبة شيئا من آيات الله تبارك وتعالى، ولاحظنا كيف أن كل آيات الله عز وجل تنى وجازة اللفظ واتساع المعنى، وهذه من أظهر هذه الأمثلة. هي جملة قصيرة ولكنها مقسمة إلى ثلاث جمل، كل منها تبين جزءا مما ينبغي أن يكون في العلاقة بين الرجل والمرأة، وفي الوعظ الذي ينبغي أن يوعظ به المؤمنون لكي يطبقوا شرع الله تبارك وتعالى، وفيما يكون من خلاف مألوف الخطاب لكي يستقر المعنى في الأذهان. تلك الجملة الأولى: ولهن مثل الذي عليهن. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذه لو أردت أن تصوغها على مألوف الخطاب من كلام البشر، فإن من أراد أن يعبر عن هذا المعنى فإنه غالبا ما يقول أن للنساء حقوقا على الرجال تعادل حقوق الرجال عليهن. ولكن هاهنا صدر الله عز وجل الكلام بقوله لهن، لكي يكون في ذلك لفت للانتباه، ولأنه لم يعتد الرجل العربي ولا غير العربي كما سنبين إن شاء الله أن يسمع للنساء ذكرى، فضلا أن يكون لهن في الكلام صدارة، ولما كانت الآية تريد أن تشبه حقوق النساء على الرجال بحقوق الرجال عليهن صدرت بهذا التصدير المخالف للمألوف الذي يجذب العقول والأسماع لكي تتدبر وتتأمل ولكي تعرف أن هذا وإن كان على خلاف مألوف عاداتهم فإنه شرع من عند الله تبارك وتعالى. ولذا ختم ذلك بقوله عز وجل والله عزيز حكيم، وهذا مناسب لهذا الحكم أيما مناسبة، لأنه حكم يخالف ما اعتاده الناس، فاحتاج الأمر فيه إلى الترهيب من مخالفته. والله عزيز لا يغالب، عزيز ينتقم ممن خالف شرعه وممن تمرد على أوامره، حكيم يضع الأشياء في مواضعها. فكون أن الشرع يأتي بخلاف ما اعتاد الناس عليه فإن هذا لا يعني أن هذا مناف للحكمة، بل الحكمة دائما في جانب الشرع والسفه في مخالفته. وقد كان السفه قديما في أنواع من تسلط المرأة على الرجل، وفي أنواع من إيذائه واستعباده لها، ثم كان السفه الآن في أنواع من محاولة إطلاقها من قمقمها ومخالفتها لما فطرت عليه ولما خلقت له، وكل هذا سفه. والله عزيز حكيم، وشرعه هو أجل شرع وأفضل شرع، ولا تستقيم مصالح العباد إلا به. أراد الله عز وجل بهذه اللفتة البلاغية العظيمة أن ينتزع من صدور الرجال ومن عقولهم ما استقرت عليه البشرية عبر تاريخها من أن الرجل يعطي المرأة ويمنع بحسب إرادته وهواه، لا بحسب شرع يحكمه ويأمره وينهاه. فجاء الأمر هنا لتختلف الصورة، وليكون الرجل والمرأة كلاهما عبيد لله عز وجل، كلاهما له حقوق وعليه واجبات، لم تعد القضية في جانب واحد من الجانبين دون الجانب الآخر. يقولون كما يقول أعداء دين الله تبارك وتعالى أن المجتمع الشرقي، وهذه كلمة مهذبة عن كلمة المجتمع الإسلامي، فكلما أرادوا أن يطعنوا في شيء من دين الله تبارك وتعالى فربما كان بعضهم في وقاحته وجرأته بحيث يصرح بأنه يطعن في دين الله، وربما أراد بعضهم أن يتجمل فيسمي أنه ينتقد المجتمع الشرقي وهو إنما يعني الإسلامي. وأحيانا يقولون أن هذا نابع من دين هؤلاء القوم، وأحيانا يقولون أن هذه عادات توارثوها ولكنها ليست نابعة من دينهم. الحاصل أنهم يقولون أن المجتمع الشرقي مجتمعا ذكوريا ليس فيه حق للمرأة، وكل ما فيه من حقوق إنما هي للرجل، وقد صدقوا في ذلك، ولكن قد أصابوا جزءا من الحقيقة. وأما الجزء الآخر فإنه إن كل المجتمعات البشرية باستثناء المجتمع الإسلامي المطبق للإسلام، ولا بد من وضع هذا القيد، نقول أن كل المجتمعات البشرية قديما وحديثا باستثناء المجتمع الإسلامي المطبق للإسلام هي مجتمعات ذكورية، لأنه باختصار شديد إن القوة تغري بالطغيان، والرجل أقوى من المرأة، شاءوا أم أبوا، سنوا قوانين أم لم يسنوا، هذه خلقة خلقها الله تبارك وتعالى في بلادهم، وهم يتصدقون اليوم بحرية المرأة، وقد وضعوا لها ترسانات القوانين التي تحميها في زعمهم، ما زالوا يسجلون حالات ضرب النساء، حالات ضرب الأزواج في أمريكا وبريطانيا وفرنسا، حيث قبلة حقوق الإنسان وحقوق المرأة تسجل تزايدا مضطردا عاما بعد عام، وذلك لأنهم لا يعرفون لا أين الداء ولا أين الدواء، أو يعرفون ويكابرون ويعاندون. إن الإنسان بطبيعته يميل إلى الطغيان متى حصل أسباب القوة، وأنه لا يمكن أن يحل شيء أخلاقي بقانون. نعم يأتي القانون مكمل، ولكن التربية والأخلاق والعادات لابد وأن تغرز في الناس، وإلا فلا يمكن لقانون أبدا أن يجتث عادة متأصلة متجذرة. وقد حاول هؤلاء في إحدى عاداتهم في عادة شرب الخمر، وهي إلى الآن تمثل أكبر أسباب الوفيات في بلادهم، في أنهم يقودون السيارات تحت تأثير الخمر. فلما أدركوا أن هذا ضرر، وقد أدركوا ذلك متأخرا جدا بعد إذ قالت لهم كتبهم التي حرفوها وبدلوها وكذبوا فيها على أنبياء الله تبارك وتعالى أنهم شربوا الخمر، فصاروا يشربونها. ألما وجدوا ضررها أرادوا منعها بقانون فلم يستطيعوا. جرب هذا في أمريكا في تاريخها الحديث مرتين أو ثلاث، وجرب في أوروبا عدة مرات. لا يمكن انتزاع هذه العادات بقوانين، وإنما تنزع بتربية. ولذلك فإنهم مهما وضعوا من قوانين في حق المرأة، فمتى أغلق على الرجل والمرأة باب صار القانون هو ما يؤمن به كل منهم في نفسه، فيغري الرجل قوته في أن يستأسد على المرأة إلا أن يكون قد تربى على خلاف ذلك. وهم يربون الرجل والمرأة على أن كل منهم في صراع مع الآخر لابد أن ينتزع منه ما استطاع من حقوق. فإذا كانت المرأة قد ناصرتها القوانين، فالرجل قد ناصرته قوته، وليعش الناس في شريعة الغاب. وهذا ما تئن منه مجتمعاتنا لما استوردوا من قوانين هؤلاء القوم وأعطوا للمرأة وأعطوا للمرأة. هل نالت المرأة شيئا من قوانين الأحوال الشخصية التي رغم زعمهم أنها توافق الشريعة إلا أنها أقحم فيها إقحاما كثيرا مما هو من سنن الغرب؟ لم تحصل المرأة على ذلك إلا مزيد من إجراءات التحاكم ومزيد من إجراءات التقاضي ومزيد من الدوران على المحاكم وغيرها، لأن الرجل تغريه قوته في أن يستعملها ما لم يربى على خلاف ذلك. فمن الذي يربيه؟ وإذا كان المجتمع يشعره بأنه إن لم يستأسد فإنه سوف يخسر، الذي يربيه هو سلطة عليا قاهرة، ولا يربي الناس إلا دين الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء ذلك الدين في قوم هم من أشد الناس غلظة، ومع هذا هذب أخلاقهم وهذب عاداتهم، وصاروا من أرق الناس في معاملة نسائهم، وذلك لما رباهم الله تبارك وتعالى. كل مجتمعات الدنيا على حد تعبيرهم وعلى حد وصفهم مجتمعات ذكورية، تغري الرجل قوته في أن يستأسد على المرأة، إلا المجتمع الإسلامي، لأن لديه إلزام من سلطة أعلى من الجميع في أن يحسن عشرة امرأته. وهذا أمر موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. قد لا تجد في كتاب الله عدد ركعات الصلاة ولا كيفية الصلاة، تجد في كتاب الله الأمر بالصلاة وحسب. فإذا قلت كيف أصلي فستجد هذا الأمر موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تحتاج أن تسمع القرآن نزل ليتلى في الصلاة ويتعبد بتلاوته، فأنت يكفيك أن تسمع ويكرر على مسامعك وأقيم الصلاة. ولأنك تحتاج إلى تكرار هذا النداء وتحتاج إلى أن تتعلم كيفية الصلاة مرة، أو إذا بدا لك ما لا تحسنه تعلمته، وإذا تعلمته فعلته. ولكن الذي تحتاج إلى أن يعاد عليك هو الأمر بأداء الصلاة هكذا، مع أنه لا يوجد تفاصيل طريقة أداء الصلاة في القرآن، يوجد تفاصيل في العلاقة بين الرجل والمرأة وفي أداء حق المرأة إليها، لأن نفس الرجل تدعوه لأن يظلم المرأة، ولأن البشرية بطبعها ما لم تتأدب تميل إلى ذلك، فيحتاج الرجل إلى أن يقرأ ويسمع ويكرر عليه مرة بعد مرة كلما قرأ القرآن أو سمع في أنه للنساء عليه حق كما أن له عليهن حق. هذا الذي صرعه دين الله تبارك وتعالى بأمة كانوا من أشد الأمم غلظة. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث عن نفسه يقول: كنا معشر قريش لا نعد النساء شيئا. هذا كان ملخص حياتهم، قال: كنا لا نعد النساء شيئا. ولا تظن أنهم بذلك كانوا لا يستمتعون بنسائهم ولا ينفقون على نسائهم، وإنما كانوا لا يعدهن شيئا، بمعنى أن الرجل متى رغب في امرأة ومتى أحبها بذل لها وأنفق لها، لكنها ليست له عنده شيء، فإن غضب عليها أو كرهها فليست لها عنده حق، فإن مات عنها فهي مورثة لأهله. وهكذا كل الدنيا إلى يومنا هذا ما زالوا لا يتكلمون عن المرأة ولا عن حقها إلا طمعا فيها وطمعا في الاستمتاع بها، ليس إلا وليس لأن لها حقا عندهم. قال: كنا لا نعد النساء شيئا، فلما ذكرهن الله وذكر حقهن علينا أدينا إليهم حقوقهن، بيد أننا كنا لا نشاورهم في شيء من أمرنا. فإذا لما ذكرهن الله تغيرت الأمور وصاروا يعلمون أن للنساء حقوقا فأدوا هذه الحقوق، بيد أنه بقي عندهم من رواسب عاداتهم أنهم لم يكونوا يحبوا مشاورة النساء. يقول: فلما قدمنا على الأنصار وكانوا قوما تغلبهم نساؤهم، أي أنهم كانوا يعطون للنساء حقوقا أوسع. يقول: فأخذت نساء المهاجرين من أدب نساء الأنصار، فراجعتني امرأتي يوما فغضبت، قالت: يا ابن عجبا لك يا ابن الخطاب، لا تحب أن تراجع ورسول الله صلى الله عليه وسلم تراجعه نساؤه وتهجره الواحدة منهم إلى الليل؟ قال: أو يفعلن ذلك؟ قالت: نعم. قال: فجمعت علي ثيابي، كأن الأمر أمر خطب جليل، فجمع عليه ثيابه وانطلق. يقول: فدخلت على حفصة فقلت لها: أو أن كنا تراجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره إحداكن إلى الليل؟ قالت: نعم. قال: أو تفعلي ذلك؟ قالت: نعم. قال لها، يقول عمر رضي الله عنها: قلت لها: خبتي وخسرتي، لا يغرنك من جارتك، أي من عائشة رضي الله عنها، أن كانت أحظى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوضى، لا تفعلي ذلك، فإن عساه أن يغضب عليكن فيغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فيأمره بطلاقكن. فوعظ عمر رضي الله عنه حفصة ابنته في أمر مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شرع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعامل نساءه كأي زوج آخر حتى يراجعنه في أمر شؤون بيته وفي غير ذلك، ليضرب المثل كيف انتقلت المرأة من أنها كانت من سقط المتاع إلى أنها حتى وإن كانت تحت أفضل رجل في تاريخ البشرية أنها يمكن أن تتكلم وأن تراجع وأن تعلن عن غضبها، على أن يكون ذلك بأدب منها، وأن الرجل بحكم كونه أعقل وأحكم عليه أن يضبط تلك الأمور وأن لا يجعل تلك الأمور تتفلت من يده. وهذا ما ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حسن عشرته لأزواجه، وهو عمر رضي الله عنه يستغرب لهذا الأمر. ثم لما كان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز لذلك الحد من إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر خرج من نطاق ما يمكن أن يتسامح فيه الزوج إلى إطار أن ذلك يمثل معصية، فغضب عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتزل نساءه شهرا. يقول عمر رضي الله عنه، وله مع هذه الواقع قصة أخرى، في أنه كان يتناوب هو ورجل من الأنصار النوبة على العمل وعلى حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحضر عمر رضي الله عنه يوما ثم يذهب إلى صاحبه الأنصاري فيعمل نيابة عنه ويعلمه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. يقول وكانت نوبة الأنصاري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء فجاء فطرق علي الباب طرقا شديدا، يقول حدث أمر جلل، قلت ماذا؟ وكانوا ينتظرون قدوم جيش غسان، وكان قد هدد صاحب غسان أنه سيغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أوجاء الغساني؟ يقول قال الأنصاري بل الأمر أشد. يقول قلت ماذا؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. فنزل عمر رضي الله عنه مسرعا فوجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب نساءه دون ما طلاق، فأراد أن يسرع عنه. قال لو رأيتني يا رسول الله إذ قالت لي امرأتي يوما كذا وكذا، فجئت لحفصة وقلت لها كذا وكذا، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرع عنه مما لطفه عمر رضي الله عنه. هذا مجتمع كان في يوم من الأيام كما يقول عمر رضي الله عنه كنا لا نعد النساء شيئا، وهكذا لما ذكرهن الله صار لهن حقوق، وصار هذه هي معاملة سادات هذا المجتمع لنسائهم، وكيف أنه ربما من كثرة ما يجدون من التساهل معهم ربما طمعنا فيما هو أكثر، فحينئذ يأتي ما يكون بيد الرجل من أنواع التقويم التي ليس غرضها الاستطالة ولا الاستعلاء، وإنما غرضها التقويم ومنها الهج أو غيره. هكذا ذكر الله عز وجل النساء أن لهن مثل الذي عليهن، وهذه قاعدة عامة لا يستقيم حال المجتمع إلا بمعرفتها، سواء كانت علاقة بين الرجل والمرأة أو العلاقة بين أي متعاملين، لابد أن يعرف كل أحد أن عليه واجبات قبل أن يعرف أن له حقوق. هذه قضية في غاية الأهمية، وإنما تشكو المجتمعات من سوء المعاملة حينما لا يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه. هذه قضية تشريعية وقضية أخلاقية، وآخر شيء يمكن أن يحلها هو القانون والإلزام. إنما ينبغي أن يوجد التشريع الذي يعطي لكل متعامل حقوقه، يعرفه حقوقه وواجباته، وينبغي مع ذلك أن يأتي الوعظ والإرشاد والتربية التي تعلم الناس كيف يحرصون على أداء الواجبات حرصهم على استيفاء الحقوق بل أشد، بل إنه مما أثر عن علمائنا رحمهم الله أنهم يقولون ما استوفى كريم حقه قط، ما استوفى كريم حقه قط، لأنه دائما ما ينظر ويتعامل مع الله تبارك وتعالى. وهذه هي خلاصة المسألة، إن الإيمان بالله تبارك وتعالى ورجاء ثواب الله عز وجل هو الذي يجعل كل أحد يعامل في الظاهر الناس في بيعه وشرائه وزواجه وغير ذلك، بينما الوازع الإيماني في داخله يجعله إنما يعامل الله تبارك وتعالى، وأنه ينظر إلى ما عند الله تبارك وتعالى. ولذا جاء التشريع ببيان الحقوق والواجبات في كل أنواع المعاملات، ولا تجد تشريعا استوفى جوانب المعاملات كما جاء في دين الله تبارك وتعالى، لأن دين الله عز وجل جاء ليكرم الإنسان، ومن جملة ذلك التكريم أن يبين للإنسان كيف يكون التعاملات في المجتمع بين أفراد المجتمع في جميع التعاملات وغيرها. وهكذا جاء التشريع من عند الله تبارك وتعالى، وهكذا جاءت التربية بأنه لا بد لكل أحد أن يعرف واجباته قبل أن يعرف حقوقه، وأن يؤدي هذه الواجبات وهو يعلم أنه يعامل الله. ليست القضية أن هذه أمام تلك، نعم للإنسان عليه واجبات وله حقوق، ولكنه يؤدي الواجبات لله تبارك وتعالى ثم يسأل حقوقه، فإن لم يعطاها فإنه حينئذ يعطى عند الله عز وجل خيرا منها، كما كان هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا إن رحمي أصلهم ويقطعوني وأعطيهم ويمنعوني، فقال صلى الله عليه وسلم إن كان ما تقول حقا فكأنما تسفهم المل، أي أنهم هو يؤدي ما عليه فيأخذ ثوابا عند الله تبارك وتعالى، وهم يخسرون ويندمون عند الله عز وجل حينما يحاسبون على ردهم الإحسان بالإساءة. وهكذا فلا بد لكل أحد أن يؤدي ما عليه لأنه يعامل الله تبارك وتعالى. وكذا قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من يصل من قطع. وهكذا في أمر العلاقات الزوجية، هكذا جعل الله عز وجل للنساء حقا كما أن عليهم واجبات، ولم يذكر أمر الرجال لأنه حاضر في الذهن، قال لهن مثل الذي عليهن، وأنتم تقولون أن على المرأة أن تطيع زوجها وعلى المرأة أن تفعل كذا، فماذا لها من حقوق في مقابل هذه الواجبات؟ قررت الآية القضية وقررت القاعدة، بينما يأتي الإجابة على ذلك في سائر التفاصيل الشرعية التي بينت حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها. ولكن المهم هنا هو تقرير المبدأ بأن كلا من طرفي العلاقة الزوجية أو كلا من قطبي المجتمع لأحدهما حقا على الآخر كما أن عليه واجبات، وأن استقامة المجتمع لا تأتي إلا بذلك. ولا يظنن ظان ما يظنه هؤلاء الذين لم يهتدوا بنور الحق، فضلوا وأضلوا حينما يظنون أن المساواة بين الرجل والمرأة تقتضي أن تكون المرأة كالرجل سواء بسواء، فهو أمر تأباه الفطرة ويأباه الواقع، بل يأباه واقع هؤلاء القوم، فإنهم لما دفعوا المرأة إلى أن تنافس الرجل وجعلوها تعمل أعمال الرجل لم تعمل أعمال الرجل، وإنما خرجت للعمل لكي تكون بعد ذلك فريسة لرؤسائها وزملائها في العمل، ثم إنها إما أن تكون أقل منهم إنتاجا وأقل منهم كفاءة، لا سيما في الأعمال التي تتطلب قوة بدنية وتحتاج تركيزا ذهنيا ونحو ذلك، وإما أن تتخلى عن كثير من مقتضيات فطرتها وخلقتها، فتصير لا هي امرأة ولا هي رجل. القضية الفطرة والعقل كل ذلك يؤكد أن خلق الذكر والأنثى لابد أن يكون تكاملا لا تنافرا. فالقضية ها هنا في بيان أن لكل منهم حقوق وعليه واجبات، وأما في المهام فلا يكاد يخطئ من يعرف ومن يتأمل ومن أعطي أدنى قدر من العقل بأن كلا من الرجل والمرأة قد خلق لمهمة غير الآخر، وأنه لا يمكن أن تستمر الدنيا إلا بأن يوظف كل في مهمته، وأن إنما جعلت الأسرة مكونة من ذكر وأنثى لأن كلا منهم أكثر قدرة على القيام بمهام يتمها، فالرجل يكون عليه الكسب والإنفاق والمرأة عليها تربية الأجيال، هي التي تحمل وهي التي تلد ثم هي التي تربي وهي التي تحضن، إلى غير ذلك من أنواع التعاون بين الطرفين. ثم إنه لما كانت الدنيا لا تقوم إلا بأسرة، والأسرة تتكون من الرجل والمرأة، وأن كل مجموعة لابد لها من قائد، وأن اختيار القائد يحتاج إلى مقارنة في الصفات ونحو ذلك، فإنه لا يمكن أن يجعل لكل أسرة حكم لكي يقدر من الذي يقود. والشرع من عند الله تبارك وتعالى، والخلق خلق الله عز وجل. فلما خلق الله عز وجل الناس من ذكر وأنثى جعل الذكر أكمل من الأنثى، لكي عندما تقوم الأسرة يكون الذكر هو قائدها. فجعل الله عز وجل جنس الرجال أكمل من جنس النساء، وجعل النساء ناقصات في عقولهن. ومن رحمته بالرجل والمرأة على السواء أن جعل نقص المرأة هو عين كمالها، وذلك أن نقصها في عقلها إنما يعوض عنه جمالا ودلالا وعاطفة وحنانا، وكل ذلك يحتاجه الزوج ويحتاجه الأبناء الصغار. فصار نقص المرأة في عقلها كمالا له في أنوثتها. وإلى يومنا هذا، دعك من هؤلاء الببغاوات الذين يرددون أقوال أسيادهم في الغرب، انظر إلى امرأة، هل تحب أي امرأة في الدنيا شرقا أو غربا أن ينزع عنها صفات حنانها ودلالها لكي تعوض بذلك عقلا وخشونة وجفاء؟ لا يوجد امرأة سليمة الفطرة تود ذلك. فالنقص الذي في عقل المرأة عوضت عنه كمالا لمهمتها التي خلقت من أجلها. خلق الله عز وجل جنس الرجال أكمل من جنس النساء عقلا وقوة بدنية. ولا يعني هذا أن كل رجل سيكون أعقل من كل امرأة، أو أن كل رجل سيكون أقوى من كل امرأة، ولكن جنس الرجال في الجملة أكمل من جنس النساء. ومن ثم فلا توجد امرأة لن تعدم من هو كفء لها، وهي تعلم أنه متى خطبها خاطب أو وتزوجها زوج فإنه سوف يكون قائدا عليها، فعليها أن تدرك ذلك. فإن وجدت فيه ما يستأهل به أن يكون قائدا لها قبلته، وهذا في الجملة سوف تجد، لأن جنس الرجال في الجملة أكمل من جنس النساء. وهذا الكمال ليس تكبرا ولا استطالة ولا استعبادا، كما هو حال المجتمعات القديمة والحديثة كما ذكرنا، وإنما هو تشريع من عند الله تبارك وتعالى. ذكر الله عز وجل أن النساء لهن مثل الذي عليهن، ثم قال وللرجال عليهن درجة. والدرجة هو ما يصعد به في السلم كما نستعمله نحن في استعمالنا. إذن هي درجة، وليس أن هذه جنس وهذا جنس، كما كانت أوروبا التي تريد اليوم أن تقول حقوق المرأة وتريد أن تحرف لنا ديننا، كانوا في حتى وقت قريب يتنازعون هل المرأة جسد به روح أم بلا روح، وإذا كانت روح هل هي روح كروح الرجل أم أدنى منه. وهذا كلام موجود في تاريخهم إلى يومنا هذا، بل كتاب الله عز وجل يقول وللرجال عليهن درجة. فإذا كانت الأصل أن للمرأة لها مثل ما عليها، فإذا قيل أن للرجال درجة علم أن هذه الدرجة للرجل وعليه وليست له فقط. وهذا ما أومئ إليه أولا، بأنه لا بد لكل حق من واجب أمامه. فإذا قيل أن للرجال درجة، إذن هذه الدرجة للرجل وعليه، فإذا كانت فهي له في حق الطاعة وعليه في وجوب النفقة، كما جاء هذا مصرحا في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن هي درجة يرتفع معها وتزداد الحقوق، كما تزداد الواجبات. هذا هو دين الله تبارك وتعالى، وهذا الذي رب الله عز وجل به المؤمنين، فصاروا المجتمع المثالي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما اقتربت المجتمعات الإسلامية من المنهج الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلما اقتربوا من هذه المثالية. ولما كان هذا الأمر في غاية الغرابة أن يجعل للنساء هذا الشأن، وأن يقال أن الفرق بين الرجل والمرأة هو درجة، وأن يومى إلى أن هذه الدرجة ليست حقا مطلقا للرجل بل يقابله واجبات، لما كان هذا الأمر مستغربا عند الناس ناسب أن يختم ذلك بقوله تعالى: والله عزيز. والله عزيز لا يغالب، فلا تستهوي أحد من الرجال تلك النخوة الزائفة أو تلك هذا الكبرياء الذي يكتسبه من مجرد كونه رجل لكي يتجبر أو يتحايل على شرع الله تبارك وتعالى، فيظن نفسه فوق المساءلة، وأنه عليه أن يملي على امرأته فوق ما أعطاه الله عز وجل من حق، أو أن ليس لها أن تسأل حقها أو غير ذلك. فإذا حدثت أحد نفسه بذلك فليعلم أن الله عزيز ينتقم منه، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. وإن حدثت أحدا نفسه بأن هذا يخالف ما درج عليه الحكماء قيل له أن الله عز وجل حكيم، والله عزيز حكيم، فإن الذين يشرعون للناس لا يسلمون من الأهواء، وبالتالي مرة ينصرون الرجل على المرأة، ومرة ينصرون المرأة على الرجل، وهكذا، لأنهم لا يسلمون من الأهواء ولا يسلمون من التأثر بوقائع يمرون بها، ولكن التشريع الذي من عند الله تشريع من عند الحكيم العليم الخبير الذي ينبغي على الجميع أن يطيع أمره وأن يتبع شرعه في هذه القضية وفي غيرها. هكذا في عبارة وجيزة بليغة لخص لنا القرآن المنهاج الذي ينبغي أن تقوم عليه العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمعات الإسلامية. فكيف يمكن لأحد يقرأ كتاب الله ويعلم دين الله يترك هذا ثم يأخذ من زبالات أفهام الناس في الشرق والغرب ومن ترددهم وترنحهم من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذا هو ديننا وهذا هو شرعنا الذي ينبغي علينا جميعا أن نتمسك به وأن نتعلمه وأن نعلمه وأن نعمل به. وإذا كنا نذكر دائما جهد الأعداء ومخططات الأعداء في إفساد المجتمع المسلم، فإننا ينبغي علينا في ذات الوقت أن نراجع أنفسنا، هل نحن أعنا على أنفسنا وفتحنا حصوننا لأعدائنا، أم أننا لم نقصر أي نوع من التقصير؟ إن المتابع لحركة إفساد المرأة التي مضى عليها إلى الآن نحو قرنين أو قرن من الزمان مما استوردوه من زبالات أفهام الغرب، وهذا إنما جاء بإعاز من الحملات الصليبية التي درست مواطن القوة والضعف في بلاد المسلمين، وأدركوا أن من مواطن قوة المسلمين تمسكهم بالقرآن، فأرسلوا أفراخهم لكي يطعنوا في القرآن ويهزوا ثقة المسلمين بالقرآن، وأدركوا أن من أسباب قوة المسلمين تمسك مجتمعاتهم وقيامها على نظام الأسرة ووجود هذا التماسك الذي تربى من خلاله الأبناء ويلقنون المبادئ ويلقنون تعاليم الإسلام ويربون عليه، فأرادوا هدم هذه الأسرة، ووجدوا أن أسهل طريق لهدم الأسرة هو أن يزيل أحد أركانها، ومن الصعب أن يزيل ركن الرجل لأنه هو الذي يكون الأسرة ولأنه يستمتع في الأسرة بحقوق عظيمة، فجاءوا إلى المرأة لكي يقولوا لها أنها مظلومة. فهل كانت المرأة في ذلك التاريخ مظلومة بالفعل أم أنهم كذبوا عليها؟ في واقع الأمر أن في التاريخ الذي دخلت فيه هذه الدعوات إلى بلاد المسلمين لم يكن هذا المنهج الذي نتكلم عليه من أن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لم يكن هذا المنهج مطبقا، وإنما كان الرجل المسلم قد عاد إلى جاهليته الأولى، قد عاد إلى أنه هو الرجل الذي يأمر وينهى، وأن المرأة لا قول لها ولا اختيار لها ولا حرمة لها، بل تعليم المرأة نفسه. كانت المرأة آنذاك نعم تغطي جسدها من رأسها إلى أخمص قدميها وترتدي ذلك الزي الشريف، فهل كانت المرأة وهي ترتديه تتعلمه من كتاب الله وتعلم أن الذي أمرها به هو الله عز وجل، أم أنه كان يفرض عليها فرضا دون أن تعلم أن هذا الفرض لا يأتي من الأب أو من الزوج، بل هو قبل ذلك جاء من عند الله تبارك وتعالى؟ كانت الدنيا قد تغيرت، وإلا ما كان للمجتمع أن ينهار أمام هذه الدعوات. لو أن المرأة المسلمة في ذلك الوقت كانت تعلم أن حجابها من عند ربها، ما كان يستطيع كاتب أو اثنان أو مئة أو مئتان أن يقول لها أن هذا ظلم للمرأة، فكيف يظلمها ربها تبارك وتعالى؟ لو أن المرأة المسلمة في ذلك الوقت كانت تعرف أنها تعامل كما كانت تعامل أمهات المؤمنين، كما كانت تعامل الصحابيات الذين رفعهن الإسلام وأعلى شأنهن، لما وجد هؤلاء الدعاء طريقا إلى إفساد المرأة المسلمة. علينا أن نعترف أن المجتمعات الإسلامية حينما جاءتها دعاوى التغريب التي هدمت البيت المسلم والأسرة المسلمة بادئة بالمرأة المسلمة، وجدت أرضا خصبة، ووجدت ممارسات خاطئة، ووجدت مفاهيم لا تمت إلى الإسلام بصلة، وأنهم استثمروا ذلك كله لكي ينسبوه إلى الإسلام. فإذا نسبوه إلى الإسلام فإنه يسهل عليهم حينئذ أن يحرضوا المرأة المسلمة على ألا تستجيب لدينها ولا تتبع الشرع الذي شرعه الله عز وجل لها. إن علينا أن نعيد الأمر إلى نصابه، ونحن نرى الآن أن الحملات تعاد كما كانت، تعاد بأشد مما كانت عليه. ولماذا تعود الحملات الآن؟ لماذا الحرب على النقاب الآن وهم باعترافهم منذ عشرات السنين وهو موجود والحرب عليه قائمة، ولكنها لم تبلغ هذه الدرجة من الحملة الإعلامية المنظمة التي تملأ كل وسائل الإعلام، بل الحملة العالمية التي تتوافق فيها هذه الحملات الداخلية مع إنشاء الجامعة المختلطة في السعودية، مع تصريح مديرة اليونسكو الجديدة إلى غير ذلك، حملة عالمية في وقت واحد. لقد لاحظوا أن النقاب الذي عاد زيا شرعيا في أواسط السبعينات أو أوائلها من القرن الماضي على أيدي أفراد من الأمة، عادوا مرة ثانية إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدأ الالتزام بدين الله عز وجل. وكان هذا الالتزام من الصعب أن يتزعزع، فإن التي ترتدي النقاب أو التي ترتدي الحجاب الشرعي الكامل أو التي تلتزم بدين الله تبارك وتعالى ترتديه لأنه من عند الله، فلا يمكن أبدا في هذه الحالة أن تتراجع عنه. لقد لاحظوا أن الظاهرة تنتشر، وأن هناك من ترتدي النقاب كما يقولون وهي لا تدري مستندة، ومن ترتدي الحجاب وهي لا تدري مستندة. إذن وجدوا الفرصة سانحة مرة ثانية لكي يعودوا يطعنون في هذه التشريعات، وهم ويغلب على ظنهم أن يجدوا الحصن مفتحا، وأن يجدوا نفس الانحرافات القديمة، وأن يجدوا نفس الخلل في الفهم. إنهم عندما يقولون أن النقاب عاد، يطمعون في أن يجد هذا النداء صدى لدى من ألزمت به دون أن تعرف مستنده، وفي أي آية أمر الله به، وفي أي موطن ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن من أهل العلم قال بوجوبه، ومن من أهل العلم قال باستحبابه. الخلاصة أننا نعطي للأعداء فرصة سانحة حينما نترك أجزاء كثيرة من حصوننا مفتحة، سواء من ناحية العلم أو من ناحية العمل. نريد أن نتعلم دين الله تبارك وتعالى، فما كنا نعمل به من دين الله علينا أن نعرف دليله وأن نعرف مستنده وأن نعرف أن الله هو الذي أمرنا به، وما نتركه وما نقصر فيه من دين الله تبارك وتعالى علينا أن نسعى إلى العمل به، لا سيما في أمر العلاقات الزوجية، لا سيما في أمر فقه الأسرة ومنهجها، فإن الخلل في هذا الباب من أكثر الأبواب التي تفتح أبوابا لهؤلاء الشياطين لكي يفسدوا أبناءنا وبناتنا ولكي يحرفوهم عن دين الله تبارك وتعالى. دين الله عز وجل ليس مسؤولا عن انحرافات من ينتسب إليه، وإنما يحاسب ويحاكم الناس بالإسلام، ولا يحاكم الإسلام من أجل فعل الناس، ولكن من الذي يدرك هذا؟ سوف يستثمر كل خطأ، لا سيما إن كان ناشئا من أوساط الملتزمين بدين الله الداعين لدين الله تبارك وتعالى. فلا بد حينئذ من الاهتمام بهذا الجانب، من الاهتمام بالمرأة وحقها، وإشاعة الجوانب الشرعية المنضبطة الموجودة لما أعطاه الله عز وجل للمرأة من حقوق، وتعليم هذا للرجل قبل المرأة. نحن لا نريد أن نعلم حق المرأة للمرأة لكي تمصمص شفافها على حقها الضائع، وإنما نريد أن نعلمه للرجل لكي يعطيه لابنته إن كان أبا، أو يعطيه لزوجته إن كان زوجا، وهكذا. فينبغي على الأمة أن تعتني بهذا الجانب، وألا أن تترك هذا الجانب من حصون الأسرة المسلمة مفتحا أمام أعداء دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. أدم اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.